آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوكالة، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: والعاملين عليها، وقوله: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، ولحديث عروة بن الجعد رضي الله عنه وغيره. ووكل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة رضي الله عنها، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة رضي الله عنهما، وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد بيع وهبة وإجارة ونكاح، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح وألحق بهما سائر العقود، وفسخ كالخلع والإقالة، وطلاق، لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى، ورجعة، لأنه يملك بالتوكيل الأقوى وهو إنشاء النكاح، فالأضعف وهو تلافيه بالرجعة أولى، وكتابة وتدبير وصلح، لأنه عقد على مال أشبه البيع، وتفرقة صدقة ونذر وكفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، ويشهد به حديث معاذ رضي الله عنه فيه: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. وفعل حج وعمرة لما تقدم في بابه، لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث لتعلقها ببدن من هي عليه، لأن المقصود فعلها ببدنه، ولا يحصل ذلك من فعل غيره، لكن تدخل ركعة الطواف تبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الوكالة. الوكالة ضبطت بالفتح والكسر، قال: باب الوكالة بالفتح والوكالة بالكسر، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. لا خلاف في جواز الوكالة لكثرة النصوص الواردة فيها من القرآن والسنة، كما ذكر المؤلف بعض الأمثلة: والعاملين عليها. والعاملين عليها، يعني قد يخفى وجه الاستدلال بهذه الآية، يعني فما هو وجه الاستدلال بهذه الآية؟ والعاملين على ما علاقته ب، لأن المخاطب بالزكاة من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، ولم يكن يأخذها عليه الصلاة والسلام بنفسه، بل وكل هؤلاء العمال الذين يأخذون الزكاة، فهم وكلاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولقوله تعالى: والعامل عليها، وقوله: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه للمدينة، ولحديث عروة بن الجعد رضي الله عنه، وهو حديث مشهور والبخاري في الصحيح. وهذا الحديث يعني الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وكله في شراء شاه، أعطاه دينار وأمره أن يشتري، وكله أن يشتري له شاه، فذهب عروة رضي الله عنه فاشترى شاتين بدينار، ثم باع إحداهما بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في صفقة يمينه، قال رضي الله عنه: فلو اشتريت التراب لربحت فيه. هذا الحديث يؤخذ منه أن الوكيل يتصرف على ملك من الموكل، وأن ما حصل من ربح زيادة أنها ليست للوكيل. وهذه المسألة تخفى على بعض الناس ويسألون عنها كثيرا، قل: والله واحد أعطاني 100 ريال وقال لي اشتر لي السلعة الفلانية، لأن الموكل يذكر أنها 100، يقول: فذهبت إلى محل ثاني وأعرفه كذا وأخذته 80، وذاك أعطاني 100، قال: اشتريها 100، وأنا الآن اشتريت 80، هل تحل لي 20؟ ايش نقول؟ لا، ما تحل له، لأنك تتصرف على ملك الموكل، فلست مالك، لأن 100 هذه ملك الموكل، فما حصل فيها من زيادة أو نقص بدون تعدي ولا تفريط بالنسبة للنقص فإنك لا تضمن لو تلفت بدون تعدي ولا تفريط تتلف على ملك صاحبها، يعني لو فرضنا أنها سرقت منك المئة أو ضاعت بدون تعدي ولا تفريط أو سلعة احترقت أو كذا، فلا ضمان عليك لأن دامت على ملك صاحبها وأنت لم تتعد ولم تفرط. كذلك إذا حصل خير فهو لصاحب هذه المئة وهو الموكل. ولذلك عروة رضي الله عنه رد الدينار، رد الدينار لأنه ربح على ملك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فقبض منه الشاة والدينار لكن كافأه بالدعاء دعا له. وغيره حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه وغيره، ووكل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول نكاح ابن حبيبه وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة. على كل حال المحشي يقول فيها ضعف لكن حديث مشهورة وقاع قصص مشهورة والأمر فيها سهل لأن المقصود ثابت سواء كان الحديث صحيحا أو ضعيفا. ثم عرفها بقوله وهي استنابة جائز التصرف، لابد هذا شرط، الذي لا يجوز تصرفه ليس له أن يوكل، هذا شرط، الذي لا يحق له التصرف في أمر فإنه ليس له أن يوكل فيه، لأن الوكيل يتصرف نيابة وفرعا عن الموكل، فإذا كان الأصل لا يصح تصرفه فالوكيل الذي هو الفرع من باب أولى. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخل النيابة، يعني معناه ليس كل شيء يوكل فيه، في أشياء لا تدخل النيابة كما بينها بعد ذلك، كعقد قال الشارح بيع، يعني كعقد بيع وهبة وإجارة ونكاح، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح وألحق به مسائر العقود، يعني العقود التي تكون بين الناس المالية كبيع وإجارة وصلح وما شابه ذلك نكاح طلاق وكذا، هذه كلها تدخلها الوكالة لأنها لا يتعبد بها، ليست على سبيل التعبد إنما هذه مصالح بين الناس، فلا فرق بين أن يباشرها صاحب الشأن أو يباشرها وكيله. وفسخ كالخلع والإقالة، فسخ يعني فسخ البيع اللي هو الإقالة أو الخلع، فسخ النكاح لأن الفسق قد يكون للنكاح والخلع قد يكون للبيع والإقالة، وطلاق لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء، ما هو الإنشاء الذي هو النكاح، فجاز بالإزالة إزالة النكاح بطريقة الأولى، ورجعة لأنه يملك بالتوكيل الأقوى الذي هو النكاح فالأضعف هو تلفيه بالرجعة أولى، وكتابه وتدبير وصلح لأنه عقد على مال أشبه البيع، كتابة هذا نوع من البيع، العبد يشتري نفسه من سيده، وتدبير يقول عبدي حر بعد موتي، لو وكل شخصا المالك السيد وكل شخصا يدبر عبده فلا بأس، مثل ما يصح في العتق فالتدبير من باب أولى، صلح بين متخاصمين وكل شخص يقول اذهب أصلح بيني وبين فلان فلا مانع، لأن الصلح كما مر معنا إذا كان عن إقرار فهو بيع، إذا صلح الإقرار هذا نوع من البيع، وتفرقة صدقة ونذر وكفارة كل هذا واضح، كان عليه الصلاة والسلام لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وذكر حديث معاذ، كل هذه أمور واضحة، وفعل حج وعمرة لما تقدم في بابه، لأن الحديث وردت في جواز الاستنابة في الحج والعمرة للمعذور ويجوز الحج عن الميت، فالحديث واضحة فيها، لا فيما لا تدخل النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث، هذا واضح لما تدخل النيابة، يعني لو أن شخصا خاصم عن شخص وتوجهت اليمين على المدعى عليه هل يحلف الوكيل؟ لا، وأنا نقول ما يحلف، له المدعى عليه له أن يوكل من يخاصم عنه، يذهب الوكيل للمحكمة ويخاصم، إذا توجهت اليمين على الموكل فلا يحلف الوكيل. هنا يقال الحلف لابد أن يكون من صاحب الدعوة، صاحب القضية المدعى عليه، بين المدعي واليمين على المدعي عليه، ولا يتوقف الوكيل، لأن الحلف هذا نوع تعبد، يمين قد تكون بارة قد تكون غموسا، فلا يقوم بها ولا يؤديها إلا صاحب الحق. لو قال الوكيل أنا أحلف عن موكلي وما في داعي يأتي في بلد بعيد ولا كذا ولا مشغول أو مريض أو نحو ذلك، فلا، الحلف هذه نوع تعبد مثل الصلاة والصوم والطهارة مشابه ذلك، هذه عبادات ابتلي بها وكلف بها العبد فلا يصح أن يؤديها عنه غيره. وتصح الوكالة المنجزة كأنت وكيل الآن. وقفنا عليه.
قال رحمه الله: وتصح الوكالة منجزة كأنت وكيل الآن ومعلقة النص عليه، كقوله: إذا قدم الحاج فبع هذا، وإذا دخل رمضان فافعل كذا، وإذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن قتل زيد فجعفر رضي الله عنهما الحديث. ومؤقتة كأنت وكيلي شهرا أو سنة، وتصح في إثبات الحدود واستيفائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت، متفق عليه. وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها، حاضرا كان الموكل أو غائبا، لما روي أن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر رضي الله عنه وقال: ما قضي عليه فهو علي، وما قضي له فلي. ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان رضي الله عنهم وقال: إن للخصومة قحما أي مهالك، وإن الشيطان يحضرها، وإني أكره أن أحضرها، نقله حرب. وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم ينكر، فكان إجماعا، قاله في الكافي، وقال في الشرح: هو إجماع الصحابة.
تصح الوكالة منجزة كأنت وكيل الآن، هذا واضح، ومعلقة لحديث لقوله عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: على الناس زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. فهذه وكالة معلقة، إن قتل ففلان، هذا تعليق. ومؤقتة كأنت وكيلي شهرا، إذا انتهى الشهر تنتهي الوكالة، أنت وكيلي شهرا، إذا انتهى الشهر انتهت الوكالة، أو سنة، تصح في إثبات الحدود واستيفائها، لقول الحديث ابن هريرة رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، توكيل في الإثبات وفي الاستيفاء، فإن اعترفت هذا الإثبات فرجمها، هذا الاستيفاء. وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها، الحكومة في الأموال هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لها ثلاثة أحوال. يعني لو قال هل يجوز الإنسان أن يخاصم عن غيره في الأمور المالية، نقول هذا فيه تفصيل، فلا يخلو الموكل من ثلاثة أحوال: أن يعلم الوكيل أن الموكل صادق، يعلم أنه صادق وأنه محق، هذا لا إشكال في جواز التوكل عنه. الحالة الثانية: أن يعلم أنه كاذب، فهذا لا شك أنه حرام، يعني هذا من التعاون على الإثم والعدوان، يعني يأتي الوكيل وينظر في القضية يتبين له أن الموكل كاذب، لكن استغل أن ضعف المدعى عليه وأنه ليس عنده أدلة، فهذا لا شك أنه حرام. لكن اللي فيها الخلاف الحالة الثالثة: إذا لم يعلم شيئا، مجهول، جاء شخص وقال: أنا أطلب فلان كذا وخاصم عني، ما يدري هل هو صادق أم لا، عنده بعض الأشياء وكذا، ما في أدلة واضحة تماما، دعوة ولا في أدلة واضحة، وعنده أوراق، عنده أشياء ما يمكن تكون فيها خلل، فيها تزوير، فيها شيء، لا يدري هل هو مصيب صادق أو كاذب، هل يجوز أن يتوكل عنه؟ هذه محل ظن. قالوا: إذا كان في غلبة ظن، ولا يعني إنه ما في يقين، لكن ينظر في القرائن غلبة الظن، يشوف حال صاحب القضية، هل هو حال صالحة ورجل مستقيم، ويسأل عنه هل هو معروف بالصدق والخير والصلاح، إذا كان في القرآن تدل على أنه صادق فلا بأس أن يخاصم عنه، لأن الأصل السلامة، الأصل السلامة، ولم يعلم أنه مبطل، وظاهر حال الرجل تدل على أنه مستقيم ويبعد أن يكذب ويخاصم كاذبا. أما إذا كان حال الرجل هذا عليه ظاهر الفسق وحاله غير مستقيمة ومعروف بالكذب والانحراف وترك الصلوات وبعض المنكرات والفواحش، فإنه لا يجوز أن يخاصم عنه، لأن هذا الآن فاسق، فسق ظاهر ولا يبعد أن يكذب. وهذه القضية مجهولة، قد يكون فاسقا ومحق في هذه القضية، قد يكون كذلك لكن ما يعلم. فإذا لم يعلم حقيقة الأمر فإنه ينظر يأخذ بالظواهر، لأن هذا له أصل في الشرع، فليتحرى الصواب وليتم عليه. يعني يجوز إنسان يأخذ بالقرائن ويعمل بها، هذا هو الأقرب في الحالة الثالثة. وهذا يعني الآن موجود في الواقع، اللي يسمون المحامين الآن، هؤلاء يتوكلون عن الناس، كل من جاءهم توكلوا عنه ودخلوا في القضية، وقد يجهلون الواقع ما يتبين له، وربما أنه يخاصم في قضية يعلم أنه صاحبه كاذب لكنه يغريه بالمال. كم يعطونك الناس؟ قال يعطوني كذا، قال أعطيك أكثر لكن خاصم عني، فيتسامح. يعني قد يقول مثلا والله أنا ما أعلم أنه كاذب لكنه ما تحرى لأنه أغري بالمال، هذا خطير. فالله تعالى يقول ولا تكن للخائنين خصيما، منهي الإنسان أن يخاصم عن الخائنين، هذا من باب إعانة الظالم والعياذ بالله، واجب الأخذ على يد الظالم، فكيف يعينه ويكون خصيما عنه. هذه على كل قضية خطيرة، فيها خطورة وفيها مزلة قدم وإغراء بالمال، ونسيم إذا كانت قضية كبيرة وفيها ملايين، وقال لك 20% وقضية 100 مليون، يجي 20 مليون في خلال شهر شهرين أو أيام معدودة، فربما يتساهل ولا يبحث ولا يتحرى من أجل ما يقول الله أنا ما أدري، أنا ما أعلم، لكن معروف هذا بالخبث، معروف بالكذب، معروف بالظلم، مشهور بين الناس إن هذا له سرابة ومن الظلمة وحاله الفسق ظاهر عليه، لكنه يتعامى عن ذلك لأجل المال. قل الله الأصل السلامة، وأنا ما أعلم إلا خيرا، ما تبين لي أنه كاذب، الأصل السلامة. قل هذا ما يكفي، القرائن هذه يجب العمل بها، ويعني دلت النصوص الكتاب والسنة على أنه يشرع الأخذ بالقرائن. مثل إيش؟ لو ذكر مثال ومثالين. طيب بالنسبة للقرائن، قصة يوسف فيها شيء؟ إن كان قميصه قد من قبلين فصادق، إن كان قميصه قد من دبر فهذه إيش؟ هذه قرينة، يمكن يكون قميص مقدود من قبل ممكن، لكن هذه قرينة، يعني مين بدليل قاطع لكنها قرينة. إذا عدم الدليل فإنه يرجع إلى القرائن. وفيها أيضا مثال آخر، قصة سليمان عليه السلام لما جاءت المرأتان تختصمان في الولد، قال حكم داود عليه السلام أنه للكبرى، لأنه كان في يدها هي المنكرة والصغيرة هي المدعية، فحكم على الأصل بين على المدعي، لأن الولد ولد الصغرى وهو في يد الكبرى، فجاءتا تتخاصمان، الصغرى تقول هذا ولدي، والكبرى تنكر، والصغرى ما عندها بينة، فحكم على الأصل بين المدعي واليمين على من أنكر، فحكم به للكبرى لأنه في يدها والصغرى ليس عندها بينة. فلما خرج تمرت على سليمان عليه السلام فسألهما عن القضية فأخبرتها، فقال أو غير ذلك، يعني كانوا تبين له شيء آخر، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، تنازلت عنه، فعلم بهذا القرينة أنه ولد الصغرى. الكبرى سكتت، ما عنده مانع أن يذبح وأن يشق نصفين لأنه ليس ولد لها، أما الصغرى فيها عاطمة الأمومة فرضيت أن يعيش ولو كان لغيرها، فتبين له عليه السلام أنه ولد الصغرى فحكم به للصغرى. وعلى كل حال ذكر المقيم رحمه الله أشياء من هذا القبيل كثيرة في إعلام الموقعين، وأنه يجب الأخذ بهذه القرائن إذا عدم الدليل الصريح. والآن في يعني أمثلة كثيرة مثل التصوير، الصور الآن، الصور الجريمة وكذا، هذه قرائن في الشريط المسجل، هذه قرائن. إذا شاهد شخص ما تقبل شهادته، هذه قرينة، شهد فاسق وكذا ما يكون بينة لأن شهادة غير مقبولة، لكنها من القرائن، والقرائن كثيرة. على كل حال يعني هذا الأقرب التفصيل، إذا دلت القرائن وظواهر الأحوال على أنه مبطل فيحرم التوكل عليه. نعم. لا في قضايا يعني مثل الحدود وكذا ما فيها مخالقة، القصاص والحدود يعني استيفاء القصاص له أن يوكل، يقول والله هذا قتل ولدي ولا اعتدى كذا، اذهب أثبت هذا القصاص، فله أن يثبته. يعني ما خاصة بالمال، قصاص والمال، حد مثل قول فلان مثل واحد مثلا زنى بابنة شخص وعنده شهود ما يحب يدخل المحاكم وكذا، قال يا فلان اذهب أثبت زناه بهذه المرأة، وذهب ذاك وجاء بالشهود وأثبت الحد، يعني ممكن تكون في غير الأموال. لا مو بنيا، مو بتوكيل، من مات وعليه الصيام صمعا ولي، بس مو بتوكيل من الشيء، لو قال صمعا ما يصح، وهذا هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي من عند الله جل وعلا، أنه رخصة ورحمة من الله أنه إذا فاته الأجر أنه يعوض بصيام الولي، لكن ليس وكالة. فلو قال من عليه الصوم مثلا عاجز عن الصوم، شيخ كبير أو مريض لا يرجى برؤه، قال فلان صوم عني ما يصح كتوكيل، إما أن يصوم إما أن يطعم، لكن من مات كيف يوكله ميت؟ لو كان في وكالة تبطل بالموت، هذا مو من باب الوكالة، لحكم شرعي مستقل.
قال رحمه الله: وتنعقد بكل ما دل عليها من قول يدل على الإذن نص عليه، كبع عبدي فلانا أو أعتق أو فوضت إليك أمره أو جعلتك نائبا عني في كذا أو فعل. قال في الفروع: ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ يعني الموفق في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، وهو أظهر كالقبول. انتهى. ويصح قبولها بكل قول أو فعل دل عليه فورا ومتراخيا، لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم، وكان متراخيا عن توكيله إياهم.
يعني هذه المسألة واضحة، تنعقد بكل ما دل عليه من قول أو فعل. هذا القاعدة في المعاملات، أنه ما يشترط لها قولا معين، ما يشترط لها قول معين، أنه لا يتعبد بهذا، فكل ما دل على انعقاد العقد صح وأجزأ بدون تحديد شيء معين، سواء بأي بقول مهما كان أو بفعل. مثل شخص يقولون مثلا عنده محل يبيع فيه السلع، السيارات وغيره، وجاء واحد ووضع السلعة في المحل، خلاص هو إذا شاف السلعة وش بيسوي؟ يبيعها، يحرج عليها ويبيعها بدون ما يجي صاحب السلعة ويقول بيع سلعتي، ما دام أنها وضعت في محل البيع هو يفهم أنه ما جاء بها إلا من أجل أن تباع، فله أن يبيعها، هذا توكيل بالفعل. فكل ما دل عليه مقال وفعل، كل ما دل عليه مقال وفعل فإنها تنعقد به. يقول صح قبولها كذلك بكل قول أو فعل. قال وكلتك فلان تشتري لي كذا، سكت وذهب، ما قال نعم ولا قال قبلت ولا شيء، بس سكت ومشى، فهم الكلام وراح اشترى، خلاص صحت بالفعل. فليس من شرطها أن يقول قبلت إجابة قبول، لا، ما ليس من شرطها أن يتكلم، تصح بكل شيء دل عليه سواء في الإجابة أو في القبول، سواء كان في الحال أو متراخيا. وكله مثلا وسكت وقال وكلتك فلان تشتري لي سيارة كذا وكذا، سكت وبعد يوم ولا يومين راح اشترى السيارة، أو اتصل عليه قال ترى قبلت الوكالة، ما في معنى، أمر يا الأمر واسع.
وشرط تعيين الوكيل فلا يصح وكلت أحد هذين لا علمه بها، فلو باع عبد زيد على أنه فضولي وبان أن زيدا كان وكله في بيعه قبل البيع صح اعتبارا بما نفس الأمر، صح اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.
يعني هذا بالنسبة للمعاملات العبرة بواقع الحال وليس بما في ظن المكلف، لأنها ليست تعبدا. أما العبادات فلا بد من اعتقاد، لا بد من نية سابقة، فلو فعل شيئا مثلا على أنه كذا يعني بدون نية، أخرج مالا على أنه صدقة مثلا ثم أراد أن ينوي زكاة ما يصح، يعني عليه زكاة 1000 ريال وناسي وأخرج 1000 وتصدق بها، ثم بعد ما تصدق تذكر أن عليه 1000 زكاة واجبة ونواها 1000 التي أخرجها، يصح؟ لا لا يصح، لأن إنما الأعمال الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا نواها صدقة فلا تصح زكاة، والنية لابد أن تسبق العمل. هذا بالنسبة للعبادات، لكن بالنسبة للمعاملات فالأمر في هذا واسع، والعبرة بما في نفس الأمر. هذا الآن الشخص يقول فلو باع عبد وشرط تعيين الوكيل، هذا واضح أنه يشرح وكلت أحد هذين ما يصلح، من هو الوكيل هذا أو هذا ما يصلح، لا بد أن يعين، فلا تنعقد إلا إذا عين. لا علمه بها، فلو باع عبد زيد على أنه فضولي، أنه ما علم بالوكالة وباعه على أنه بيع فضولي، معروف بيع الفضولي، بيع شيئا لا يملكه هكذا باب العبث وكذا أو لأي مقصد، وبان أن زيدا كان وكله في بيعه قبل البيع صح اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. في مثال ثاني أوضح يوضح هذه المسألة، لو أن شخصا باع مال مورثه وما علم أنه مات، يظن أنه حي، لكنه لسبب أو لآخر باع سيارة أبيه مثلا، هو الوارث الوحيد، باع هذه السيارة على أنها لأبيه، وحين البيع أبوه قد مات ولم يعلم، فباعها يقول ماذا تبيع؟ قال سيارة أبي. ليش تبيعها؟ يقول كذا، يعني السبب الآخر أنه يريد باب السرقة مثلا، يريد يأخذ المال أو لسبب أو لآخر، فباع بيع فضولي، ثم تبين أن أباه مات قبل البيع وأنه ملك السيارة، بمجرد موت الأب المورث ينتقل المال في الحال إلى ملك الوارث بدون شيء، هذا ملك قهري يسمونه، فهي دخلت ملكه، باعها اليوم أبوه مات بالليل، فما باع إيش في الواقع؟ ملكه. يقول بيع صحيح، ولو أراد أن يرجع مثلا يقول والله هو باع مثلا متساهل، السيارة تساوي 10 باعها 8 9 لأن ليست له، فتساهل في البيع، قل هذه غنيمة، يعني أنا كسبان، لو بيع بأي شيء أنا كسبان، لأنه ما يبلي أصلا، فباع بثمانية بتسعة وكذا، ثم جاء يحتاج يقول أنا بعت ما لا أملك والبيع باطل لأنه من شرط البيع الملك، فقل لا البيع صحيح لأنه في واقع الحال بعت ما تملك ولست مغبونا تعرف الأسعار وبعت بهذا الثمن، فبيعك صحيح وليس كشيء.
قال رحمه الله تصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها، لأنه يعرف ماله ودينه فيعرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرض، قاله في الكافي. ولا يصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة، ذكره الآزجي اتفاق الأصحاب، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر.
يعني هذه المسائل يعني يجمعها أن يقال هل يجوز توكيل بالمجهول أم لا، يعني هل من شرط الوكالة العلم بما وكل به؟ نقول هذا فيه تفصيل، إذا كان الغرر يسيرا فإنها تجوز، لأن الوكالة هذه يدخل فيها التسامح وليست معاملة بيع وشراء بين هذا وهذا، إنما هي باب الإحسان. الوكيل في الغالب أنه بدون أجرة وأنه محسن بمن وكله، فيتغاضى فيها، يعني ما يشرط لها العلم الدقيق بكل شيء. وذلك تجد وكالات الآن في كتابة العدل يعممون، وكلته في بيع بيتي وكذا امرأة وكل ما يتعلق بالبيت وكذا وكذا، يأتون بكلمات وجمل عامة حتى ما يرد الوكيل، ثم يعود ثانية وثالثة، فيأتون بالصيغة فيها عموم، وقد لا يعرف الموكل إنه قال بيع بيتي فقط، قال والله بوكل فلان بيع بيتي، فيكتبون الصيغة المعروفة ولا مراجع دولة حكومية ولا تخليص كذا وكل ما يتعلق به من كذا وكذا، الصيغة المعروفة عندهم ما في شيء. هذه أمر سهل باب التيسير، وحتى لا يرجع كل مرة، لأنه لو حدت الوكالة وخرجت عنها قليلا وقفت المعاملة، يحتاج إلى أن يرجع بوكالة ثانية وثالثة فيأتون بهذه الصيغة العامة. هذه فيها جهالة لكن ما في مال، هذه عقد فيه يعني إحسان وليس عقد معاوضة يقال في غرض. لكن الوكالة العامة في كل شيء هذه ما تصح لما فيها من الغرر الكثير. قال وكلتك في كل شيء يتعلق بي من كثير أو قليل، هذا ما يصح. إحنا ربما ذاك يغوي الشيطان يطلق امرأته، يدخل في الوكالة ولا لا؟ يدخل، ويجي يبيع كل ممتلكاته ويعتق عبيده ويتصرف فيه، وذلك يقول الله ما توقعت انك تسوي كذا، انا كل شيء يعني في الاشياء المعقوله، لن تعرف اني كنت سابيعها من كذا وكذا، انا ما قصدي كل شيء على الاطلاق. فلا شك ان هذا النوع من الوكاله لا يصح لما فيه من الغرر الكثير. لكن لو قال مثلا بع كل شيء او ما تشاء او ما شئت، عنده مثلا سنة للبيع أو كذا، أو أن هذا قاصر يعني ما يحسن ما يعرف الأمور تماما، وقال والله يا فلان أي شيء، عنده غنم عنده إبل عنده بقر، وقال والله وكلتك تقوم على هذه المواشي ولك حق النظر والتصرف، بيع ما شئت واترك ما شئت وكذا، اللي تشوف حسب المصلحة، هذا ما في شيء. إن هذا الوكيل عنده خبرة ومعرفة من هذه الأمور، فذاك فوض إليه الأمر، قال تصرف بما تراه الأصلح، اللي تشوفه مريضة واللي تشوفه ما تصلح واللي كذا، اللي ما تناسب بيعها واللي تناسب أبقيها، وإذا رأيت شيء جيد وحسن في السوق اشتره وضعه معه وكذا، ما في معنى، لأنه وكله في أمر معين ولو كان فيه سعة، وكل الأمر إلى نظر الوكيل لأنه يعلم أنه أعلم منه في هذه الأمور. هذا الآن محصور ولو كان في جهالة، فإذا الجهالة تنقسم إلى قسمين، جهالة محصورة في أمر معين هذا جائز لما فيه من المصلحة والضرر فيه يسير، وأما التوكيل في كل قليل وكثير فإن هذا لا صح لما فيه من الضرر والغرر.
وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لدلالة الحال على الإذن فيه، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأنه تغرير بالمال، لأنه لا يؤمن انفساخ العقد وقد تلف ما بيد الفقير أو تعذر حضور قاطع الطريق أو يبيع مؤجلا إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول أو بمنفعة أو عرض إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق محمول على العرف، والعرف كون الثمن من النقدين أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح لأن عقد الوكالة لم يقتضه.
يقبل الوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه، يعني هذه مسألة معروفة، هل للوكيل أن يوكل ولا ما له حق التوكيل؟ الأصل إيش؟ ما له أن يوكل، لأن الموكل رضي هذا الشخص، قال وكلتك يا فلان في كذا وكذا، وما رضي إلا هذا، اختاره بعينه، فذاك قال قبلت ثم ذهب ووكل شخصا آخر، والوكيل الثاني ضيع العمل. فإذا علم صاحب الموكل يقول أنا ما أرضى تصرف فلان، أنا أرضى تصرفك أنت، فليس له يوكل إلا في حالتين. المؤلف ذكر إحداهما. الحالة الأولى قال وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه، يعني الشخص قال مثلا يا فلان عنده مستودع مليان بضائع، قال يا فلان وكلتك أنك تأخذ البضائع في المستودع وتروح تبيعها في السوق، قال طيب قبلت وذهب إلى المستودع وراح استأجر سيارة كبيرة بمبلغ، استأجر عمال وشال البضاعة هذه ودال السوق وباعها ورجع وقال والله السيارة كلفت كذا والعمال كلفوا كذا 1000 2000 أعطني. قال أنا ما وكلتك، أنا قلتك أنت بيع بضاعة، الآن هو وكل العمال يحملون، فهل هذا التوكيل صحيح سواء بأجرة أو بغير أجرة؟ نقول نعم صحيح، لأنه يدخل ضمن، لأنه يعلم الوكيل، يعلم الموكل أن الوكيل لا يستطيع أن يحمل كل هذه البضاعة لأنها كثيرة، إذن هو أعطاه حق التوكيل إيش ضمنا، أعطاه ضمنا فلا حرج عليه، توكيله صحيح. الحالة الثانية إذا وكله في شيء لا يباشره مثله، هذا أيضا واضح، مثل واحد وكله وقال يا فلان وكلتك تنظف بيتي تغسل البيت وكذا وتنظف البيت، معروف أن هذا الشخص لا يمكن ينظف البيت بنفسه، إنسان محترم له قيمة وقدر، فليس مثله لا يتولى هذه الأعمال، فمعلوم أنه سيوكل غيره في تنظيف البيت سواء بأجرة أو بغير أجرة. فإذا هذه تستثنى المسألتان لأنه وكله ضمنا، ومعلوم أن هذا ما يباشر هذا العمل ولو كان يطيقه، والصورة الثانية أنه لا يطيقه ولو كان يباشره مثله، فهذا توكيل ضمني. لكن اختلف العلماء في مسألة اللي ذكر المؤلف فيما يعجز عنه، هل له أن يوكل فيما عجز عنه فقط أو يوكل في الجميع؟ هذا نقول فيه قولان، أما يرجع إلى يعني قرائن الأحوال، أنه يقول إذا وكله في شيء يستطيع أن يفعل نصفه ويعجز عن النصف الثاني، يجوز أن يوكل في ماذا؟ في الجميع ولا في النصف الثاني؟ هذه خلافية، منهم من يقول يجوز يوكل في الجميع لأنه وكله بشيء لا يطيقه كله، فعرفنا أنه أن الوكالة دخلت ضمنا، فلا مانع أن يوكل في الجميع. ومنهم من يقول لا، أنه وكله بعمل يستطيع يطيق نصفه، فإذا يوكل في النصف الذي يعجز عنه، هذا أدق، القول الثاني هذا أدق، إلا أن دلت قرائن الأحوال أنه لا مانع عنده من التوكيل. ولا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق، هذا واضح، يعني إذا قال بيع مثلا سيارة فبيع على فقير أو قاطع طريق يمكن يذهب وما قبض منه في خيار أو كذا، وما قبض أو بعض الثمن مؤجل أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يعقد مع هؤلاء لأنه تغرير بمال الموكل، لأن الفقير قد يعني يستهلك المبيع، فإذا فسخ البيع لأجل الفقر لم تبقى السلعة كاملة أو تكون قد ذهبت، فيضيع مال الموكل، أو قاطع الطريق يهرب ولا يمكن أخذ السلعة منه، لكن لو باع عليه بيعا منجزا وقبض الثمن ما في إشكال، باع على فقير، الفقير هذا دفع الثمن سواء كان من عنده أو اشتراه وكالة ونحو ذلك، فلا بأس أنه لا ضرر. أو يبيع مؤجلا أو يبيع مؤجلا، ليس لو يبيع مؤجلا، قال بيع السيارة سكت، ما قال نقدا ولا قال مؤجلا، وذاك باعها مؤجلا قال والله الآن تسوى 10 نقدا لكن أنا سبيعها مؤجلة 20 مثلا أو 15، قال والله زدت خيرا بعتها بمبلغ طيب، زاد له 5 ولا 10 إلى سنة، هذا ربح طيب، وأنا زدت خيرا، الناس يبيعون المؤجل ب12 وأنا بعته ب15 مثلا، زدت خيرا أنه وجد إنسان محتاج وكذا ورغب في شرائها بأكثر مما يشتري الناس معجلا، هل له ذلك؟ نقول لا. لماذا؟ نقول ما قال لي معجل، نقول الأصل أن البيع إذا أطلق ينصرف إلى النقد دون غيره والتعجيل دون التأجيل، فمن خالف هذا ضمن، إذا خالف يضمن، هذا هو الأصل، ما يحتاج إلى ذكر، إلا إذا قال له بيع مؤجلا أو بيع بعرض أو ما شابه ذلك. قال أو بمنفعة، المنفعة يعني مثل لو باعه السلعة بأجرة، قال بيع لك السلعة الآن تخدم موكلي أسبوعا أو شهرا، هذه منفعة، هذا أيضا ما يجوز ويضمن. أو عرض، باع السيارة بسيارة أخرى، قال والله أنا جدتك خيرا، أنا بعت سيارتك اللي متساوي لعشرة بسيارة ما شاء الله تسوى 12، نقول لا يضمن، لأنه لم يوكله بذلك، فإذا أطلق البيع فيراد به كما تقدم النقد دون العرض ودون المنفعة، ويراد به أيضا المعجل دون المؤجل، فإذا خالف شيء من ذلك ضمن. أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله، هذا في بعض البلدان يكون فيها تعامل بأكثر من نقد، هذا معروف، بعض البلدان يتعاملون بعملة البلد وبالدولار مثلا أو بأي عملة ثانية، فإذا قال بيعه سكت فينصرف إلى نقد البلد إلا إذا عين له شيء آخر. كل الوكالة يعني غالب مسألة واضحة ما فيها إشكال.
قال رحمه الله: فصل. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين، لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن، ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع، وكلاهما جائز، لكل من المتعاقدين فسخها، أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه، وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه المطبق، لأنها تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف. وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد كالتصرف المالي، فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بالسفه، وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق، كإيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف، وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها، بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض. وبردته، أي الموكل، لأنه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتدا. وبتدبيره، أي السيد، أو كتابته قنا وكل في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق. وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، لأنه دليل على رغبته فيها واختيار إمساكها، ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج. وبما يدل على الرجوع من أحدهما، أي الموكل والوكيل، كما تقدم في الموكل. ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه، وينعزل الوكيل بموت موكله لما تقدم، ولأنه فرعه فيزول بزوال أصله وبعزله له ولو لم يعلم، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، ويضمن ما تصرف فيه على رواية أنه ينعزل قبل علمه. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يضمن مطلقا، ذكره في الإنصاف.
يعني بيّن المؤلف رحمه الله ما تبطل به الوكالة، وهي أمور عديدة، والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين، لأن العقود على قسمين، جائزة وعقود لازمة، وفي خلاف في بعضها كالمزارعة فيها خلاف، صوب أنها لازمة على الأقل سنة واحدة، لكن على المذهب أن عقد جائز جعلها شيئا واحدا، لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن، ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع، وكلهما جائز، هذا أذن له وهذا قبل على سبيل النفع متبرع، فلا مع المحسن من سبيل. هذا صاحب الحق لو قال والله أنا رجعت عن الوكالة خلاص له ذلك، والوكيل لو قال أنا رجعت عن قبول الوكالة فله ذلك، لأنه وعده ببذل نفع ثم رجع عنه فله ذلك، ما لم تكن بأجرة. إذا كانت بأجرة قال وكلتك أنت كذا وكذا بكذا وكذا لمدة شهر مثلا أو سنة بكذا وكذا، هذه صارت إجارة، انتقلت الآن إلى الإجارة صار أجيرا ولا وليست وكالة، فهذه عقد لازم إذا دخلها المال تحديد الوقت صارت إجارة وصارت عقدا لازما لا يجوز فيه الرجوع. يقول لكل من المتعاقدين فسخها، أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه، إذا أذن له في أكل طعامه له الرجوع قبل أن يأكل، لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، فقبل أن يأكل له الرجوع، يعني كأنه وهبه ورجع فيها قبل القبض، وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه المطبق. الموت واضح، إذا وكل فلانا مات الوكيل بطلت الوكالة، مات الموكل بطلت الوكالة ولا تلزم الورثة، أو المورث وكل شخصا ثم مات، الورثة لا علاقة لهم بهذه الوكالة، تبطل بموت الموكل. والجنون المطبق هذا احتراز من الجنون المتقطع، هذا ما يبطل وكالة، بعض الناس الله العافية يجن في بعض الأحيان، يصرع أو يجن ثم يفيق، هذا ما يضر، لأنه يعني إذا أفاق رجع إليه عقله فيؤدي ذلك العمل بعد أن يعود إلى عقله، أما إذا كان الجنون مطبقا فإن الوكالة تنفسخ، لأنه لا يمكن يتصرف وهو مجنون، المجنون محجور عليه لا يتصرف لنفسه فلغير من باب أولى، فإذا انتفى ذلك انتفت، يقول لأنها تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف. نقف على قولي وبالحجر نسفه، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.